وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقام الأول في المتكافئين، وهنا مقدمات بين يدي هذا البحث. المقدمة الأولى: ما هو معنى التكافؤ؟ التكافؤ لغة ظاهر أنه من الكف، والكف بمعنى المثل، فالمتكافئان هما المتماثلان. وأما اصطلاحا وهو المهم، فالمراد من الدليلين المتكافئان هما الدليلان المتساويان من الجهات الثلاث: الصدور أو السند، والدلالة، وجهة الصدور. فإذا تساوى الدليلان من هذه الجهات الثلاث ولم تبق لأحد منهما مزية على الآخر فهما دليلان متكافئان. إذن لو كانت لأحد الدليلين مزية من ناحية الصدور مثلا، أو كانت للآخر مزية من ناحية الدلالة، أو كانت لأحدهما مزية من ناحية جهة الصدور، فإنه لا يتكافأ الدليلان ولا تصل النوبة للبحث عنهما في هذا المقام. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي وقوع التكافؤ. أساسا قبل البحث عن حكم المتكافئين، هل يقع التكافؤ بين الدليلين أو لا يقع التكافؤ؟ للإجابة عن هذا السؤال هنا تفصيل بين أنواع الأدلة. فإن الدليلين تارة يكونان دليلين عقليين، وهذان لا يقع التكافؤ بينهما، إذ يفترض في الدليلين العقليين أن يكون دليلين قطعيين، افترض فيهما ذلك. نعم، لو كان الدليلان عقليان دليلين ظنيين فإنه يمكن أن يقع التكافؤ بينهما، ولكن التعبير عنهما حينئذ بأنهما دليلان لا يخلو عن إشكاله. يفترض في الدليل، لأننا عندما نقول دليل فالدليل بحسب الاصطلاح هو ما يوجب العلم، فمتى ما افترضنا أن الدليل العقلي دليل إذن هو يوجب العلم، فلا يمكن أن يتكافأ دليلان عقليان قطعيان متنافيان، لا يمكن التكافؤ بينهما، لأنه إن كان أحدهما دليلا وقد دل على معنى معين، دل على معنى معين، فإن الدليل الآخر لا يمكن أن يدل على خلافه، باعتبار أن ما دل عليه ذلك الدليل قطعي واقعي لا يقبل الاختلاف، فلا يمكن أن يقوم دليل على خلافه يكافئه. إذن التكافؤ لا يقع بين الدليلين العقليين، وتارة يكون الدليلان دليلين نقليين قطعيين، دليلين نقليين قطعيين، سواء كان هذان الدليلان القطعيان النقليان لفظيين كالمتواترين مثلا، أم ماذا؟ أم لبيين كالسيرتين كالإجماعين. أيضا هذان الدليلان لا يمكن أن يقع التكافؤ بينهما، لأنه لو وقع التكافؤ بينهما لزم من ذلك ماذا؟ لزم من ذلك الدلالة على أمرين متناقضين متضادين. فلو قام التواتر الذي هو كاشف قطعي مثلا على وجود مكة، لا يمكن أن يكافئه دليل متواتر أيضا على عدم وجود مكة. وهكذا يقال بالنسبة للإجماعين القطعيين بالنسبة إلى السيرتين. فإذا الدليلان القطعيان كانا عقليين أم كانا نقليين، والنقليان كانا لفظيين أم كانا لبيين، لا يمكن أن يقع التكافؤ بينهما لنفس النكتة. وتارة ثالثة يكون الدليلان دليلين نقليين ظنيين. فهل يمكن أن يقع التكافؤ بينهما أو لا؟ المعروف بين الأصوليين هو وقوع التكافؤ بين الدليلين الظنيين، ولكن بعض علماء العامة بعض علماء الجمهور قد منع من وقوع التكافؤ والتعادل بين الدليلين الظنيين حتى، واستدل على ذلك بدليل أشار إليه صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه محقق القدس. فقال في الصفحة 594: واحتج المنكر بأنه لو تعادل الأمارتان على الحظر والإباحة متكافئان من كل جهة، أحدهما يدل على الحظر والمنع والآخر يدل على ماذا؟ على الإباحة، فلا يجوز العمل بهما معا لتنافيهما، هذا واضح، حظر وإباحة ويعمل بهما معا لا يمكن، يستحيل أن يتحقق ذلك، ولا تركهما معا. لماذا؟ للزوم العبث في وضعهما على الحكيم، لغوية تشريعهما. فإذا خيار العمل بهما ممتنع، وخيار تركهما معا أيضا ممتنع، ولا بواحد معين منهما للزوم الترجيح بلا مرجح، ولا بواحد بعينه. اتصور لا بعينه بمقتضى المقابلة أن لا هنا ساقطة، ولا بواحد لا بعينه، فإنه هنا فقط التوجه إلى نكتة المنع أيضا من هذا، ولا بواحد لا بعينه، فإنه في معنى إباحة الفعل. إذا كان الدليلان المتكافئان يعمل بأحدهما لا بعينه، أي يصح لك العمل بهذا ويصح لك العمل بهذا، بعبارة أخرى هو التقيه، بعبارة أخرى أيضا الإباحة، يسوغ لك هذا يسوغ لك هذا، مباح لك فعل أيهما. طيب، فيرجع إلى الثالث، هذا الخيار يرجع إلى الثالث. لماذا؟ لأن الفرض بأن الثالث هو العمل بأحدهما المعين، العمل بأحدهما المعين، وقد افترضناهما من البداية أن أحدهما هو المنع والآخر هو ماذا؟ هو الإباحة. فإذا قلنا يجوز لك العمل بأحدهما لا بعينه، إذن أنت ماذا؟ يباح لك هذا يباح لك هذا، وهذا يرجع إلى العمل بماذا؟ بما دل على الإباحة وهو أحدهما المعين، فيرجع إلى الثالث. فإن الإباحة هو واحد معين منهما، وإذا رجع إلى الثالث ترتب نفس المحذور وهو الترجيح بلا مرجحين. فعلى ذلك لا يمكن أن يقع التكافؤ بين الأمارتين، لأنه بين الدليلين الظنيين، لأنه على كل تقدير يترتب محذور فاسد، يترتب تال فاسد يدل على بطلان المتلو. ولكن المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، قال: وفيه أننا نختار تركهما، يعني القول بالتساقط، ونرجع إلى الأصل، ولا محذورة إذا لم يثبت إذ لم يثبت في الخارج انحصار التكليف بهما فيهما، لم يثبت، فيمكن أن يستفاد التكليف من ماذا؟ من الأصل العملي، من الأصل العملي. هذا الجواب أيضا أظنه هو نفسه الجواب الذي بنى عليه الشيخ رضوان الله تعالى عليه في المطارح، ويضاف إليه أيضا بأنه لا أدل على الإمكان من الوقوع. هل يمكن أن يقع التكافؤ بين الدليلين الظنيين بين الأمارتين أو لا يمكن؟ نقول أدل دليلا على الإمكان هو الوقوع، ومما يمكن أن يستشهد به على الوقوع هو ماذا؟ هو دوران الأمر بين فتويين لمجتهدين متساويين، أمارتان بعد، الفتويان أمارتان. فإذا افترضنا وجود مجتهدين متساويين من جميع الجهات، من جميع الجهات، وكانت لكل منهما فتوى مخالفة ماذا؟ لفتوى الآخر، فهنا الأمارتان متكافئتان متساويتان، فيأتي البحث حولهما، ما هو حكم هاتين الأمارتين والدليلين الظنيين المتكافئين. فأدل دليل على الإمكان هو الوقوع، فالقول بعدم إمكان وقوع التكافؤ بين الأدلة الظنية ممنوع. هذا واضح. المقدمة الثالثة هي إن التكافؤ يمكن أن يتصور على أنحاء أربعة. النحو الأول هو التكافؤ بين أدلة الأحكام، ونحن نريد من هذه المقدمة أن نحدد مسار البحث، أن نحدد موضوع البحث، محل النزاع. فالنحو الأول هو أن يكون التكافؤ بين أدلة الأحكام، دليل يدل على الوجوب، دليل يدل على الحرمة، وكلا الدليلين متكافئان متساويان. النحو الثاني هو أن يكون التكافؤ بين أدلة موضوعات الأحكام، أو فقل بين أمارات الموضوعات، كما لو قامت عندنا أمارة على أن القبلة في هذه الجهة، وقامت عندنا أمارة أخرى مخالفة على أن القبلة في جهة أخرى، وكانت الأمارتان متساويتين تماما، فهذا نحو ثاني من أنحاء التكافؤ. النحو الثالث هو التكافؤ بين الأصول العملية. فنفترض أنه لا توجد عندنا أمارتان ولا دليلان، وإنما الذي يوجد عندنا أصلان عمليان، ولكن هذان الأصلان العمليان ماذا؟ متساويان متكافئان، لا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر أو تقديم أحدهما على الآخر. والنحو الرابع هو التكافؤ بين أدلة الإثبات في القضاء والشهادات، كالتكافؤ بين اليدين مثلا، أو التكافؤ بين البينتين في دعوى متخاصمين. إذن التكافؤ بين الأدلة يتصور على أنحاء. موضوع بحثنا أولا وبالذات هو التكافؤ بين أدلة الأحكام، وبالتبع له ضمنا واستطرادا يبحث حول التكافؤ بين أدلة الموضوعات. وأما التكافؤ بين الأصول العملية فبحثه في قسم الأصول العملية، لا يبحث عنه هنا. والتكافؤ بين أدلة الإثبات في القضاء والشهادات يبحث عنه في الفقه، بحثه هناك في الفقه يحرر. إذن المسألة الأصولية التي هي موضوع البحث هي خصوص التكافؤ بين أدلة أحكام، وأما أدلة الموضوعات فهي تابعة. هذه مقدمة ثالثة. مقدمة الرابعة، البحث طبعا في المقام يدور حول مقتضى الأصل عند تكافؤ الأدلة، أي أننا ها هنا لا ننظر إلى الروايات العلاجية وروايات الترجيح أبدا، بل هذا في مرتبة أخرى. فنحن ها هنا نبحث أن مقتضى الأصل، ولو لم تكن عندنا رواية علاجية، ما هو عندما يتكافؤ عندنا دليلا؟ الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أشار في المقام إلى أقوال أربعة. القول الأول هو القول بالتساقط، فنحكم بتساقط كلا الدليلين. التساقط عندما يعرف ما هو؟ يقولون التساقط يعني أن وجودهما كعدمهما. معنى تساقط الدليلين أي أن وجودهما كعدمهما، وبحسب تعبير الشيخ رضوان الله تعالى عليه التساقط هو افتراضهما كأن لم يكونا. تعبير آخر عما ذكرنا أن وجودهما كعدمهما، افتراضهما كأنهما لم يكونا. طبعا هذا المبنى، مبنى التساقط، هو منسوب إلى فقهاء العامة أو إلى المشهور عندهم، واختاره أيضا غير واحد من أعلامنا، ومن أبرز من اختار هذا المبنى هو السيد المجاهد رضوان الله تعالى عليه، صاحب مفاتيح الأصول، وسيأتي إن شاء الله الكلام حول مبنى. المبنى الثاني هو مبنى التخير، ومبنى التخير هو المبنى المنسوب إلى المجتهدين، إلى الأصوليين، وهذه النسبة واردة حتى في كلمات الشيخ رضوان الله تعالى عليه، بل ادعي أن الإجماع عليه مستفيض على هذا المبنى، أنه مبنى إجماعي. طبعا هذا المبنى يعني أن الحجية ثابتة لكل من الخبرين. نحن ذكرنا سابقا التعارض هو فرع الحجية، تكافؤ هو فرع الحجية، وهذا ذكرناه حتى في المقدمة الأولى، أن المتكافئين هما المتساويان من جميع الجهات، فلا بد أن نفترضهما سندا وصدورا ماذا؟ متساويان، كلاهما حجتان. فإذا كان كلاهما حجتين، خب هذا حجة هذا حجة، المكلف لا يستطيع أن يجمع بينهما، يختار أيهما، لأن كلا منهما ماذا؟ حجة، فيختار أيهما بحكم العقل، فيكون هذا التخير تخيرا عقليا، كالتخير عند دوران الأمر بين المحذورين هو تخير عقلي. المبنى الثالث هو الاحتياط، وهذا المبنى منسوب إلى الأخباريين. ما هو المقصود من هذا المبنى؟ المقصود من هذا المبنى هو الأخذ بأحوط الدليل، فإذا كان عندنا دليلان متكافئان ولكن أحدهما أحوط من الآخر، فإننا نأخذ ماذا؟ بأحوطهما، نأخذ بأحوطهما. وطبعا هذا الأخذ بأحوطهما باعتبار أننا قد فرضنا أن الحجة منحصرة فيهما غير خارج عنهما، وإلا لو نفترض أن الحجة غير منحصرة فيهما، خب حينئذ لا يتعين الأخذ بأحوطهما، إنما يتعين الأخذ بأحوطهما مع افتراض أن الحجة منحصرة فيهما غير خارج عنهما. المبنى الرابع هو مبنى التوقف، وهذا المبنى نسب في كلمات الشيخ رضوان الله تعالى عليه في المطارح، نسب إلى الأخباريين أيضا، وفي الواقع أنا لم أتحقق من هذه النسبة، لم أتحقق. المعروف أن الأخباريين قائلون بماذا؟ بالاحتياط، هذا المعروف. كيفما كان لعل بعض الأخباريين بانون على ذلك، على التوقف، هذا يحتاج إلى متابعة، ولكن الذي نجزم به هو أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قد تبنى هذا الموقف في رسائله الشريفة. فالشيخ الأعظم من بين هذه المباني الأربعة قد اختار مبنى ماذا؟ مبنى التوقف. خب هنا مبنى التوقف يتطلب منا التوقف أيضا، ونحن نتوقف عنده من خلال بيان مطلبين. المطلب الأول هو أن مبنى التوقف أصلا هل هو مبنى متصور؟ هل هو مبنى ممكن في نفسه أو لا؟ الذي يفهم من كلمات بعض الأعلام هو أن مبنى التوقف غير متصور في نفسه. لماذا؟ يقول لأنه إذا كانت عندنا أمارتان أو دليلان ظنيان متكافئان، ولنفترض أن أحد الدليلين يدل على الوجوب مثلا والآخر يدل على ماذا؟ على الحرمة. كما لو دل أحد الدليلين على وجوب صلاة الجمعة ودل الدليل الآخر على حرمتها، فها هنا المكلف عندما يصله هذان الدليلان المتكافئان، أو فقل المجتهد عندما يصله هذان الدليل المتكافئان، هو بحسب المحصلة إما سيصلي الجمعة إما لن يصلي الجمعة. فهو في الواقع فاعل لأحدهما، إما أنه لن يصلي الجمعة إذن هو ماذا؟ قد ترك أحدهما الذي يأمر بوجوب صلاة الجمعة وامتثل الآخر الذي يمنع من صلاة الجمعة أو العكس. فالتوقف لا محصل له، لا معنى له، ولكن هذا الذي أفاده بعض الأعلام يمكن أن يجاب عنه بأن منشأ الاشتباه هو في تصور حقيقة التوقف. فهو تصور بأن معنى التوقف هو التوقف في العمل، ولذا فرع على ذلك بأنه غير متصور، والحال أن المراد من التوقف ليس التوقف في العمل، وإنما هو التوقف في الفتوى، التوقف في الحكم. بمعنى آخر أن الفقيه عندما يصل هذان الدليلان ولا يستطيع أن يرجح أحدهما على الآخر، فإنه لن يستند لأي منهما، وإذا لم يستند لأي منهما فلن يفتي على ضوء أحدهما، لن يستند ولن يثمن، وإنما سيصل به الأمر إلى التمسك بالأصول العملية، وحينئذ الأصل العملي إما سيقوده إلى الإتيان بصلاة الجمعة أو إلى ترك صلاة الجمعة. فهو في مقام العمل لم يستند لأي منهما حتى يتنافى ذلك مع توقفه فيهما، توقف فيهما من ناحية الفتوى والاستناد، هذا معنى التوقف، فلا منافاة بينهما. المطلب الثاني هو ما هو الفارق بين التوقف وبين التساقط؟ الفارق بين التوقف بين مبنى التوقف وبين مبنى التساقط من جهتين. الجهة الأولى هي أنه على مبنى التساقط لا بد من الالتزام بأن وجود الدليلين كعدمهما لا يستفاد منهما على الإطلاق، بينما على مبنى التوقف يمكن أن يستفاد منهما في نفي الثالث، كما لو دل أحدهما على وجوب صلاة الجمعة والآخر على ماذا؟ على حرمة صلاة الجمعة. التوقف هو أن لا يبنى لا على الوجوب ولا على الحرمة، فلا يستفاد منهما، ولكن يمكن أن يستند إليهما في نفي استحباب صلاة الجمعة، فإنما دل على الوجوب يدل على عدم الاستحباب بالملازمة، أيضا ما دل على الحرمة يدل على ماذا؟ عدم الاستحباب. فنحن عند التوقف فيهما نتوقف في مؤداهما فلا نعمل به، ولكن ذلك لا يمنع من الاستناد إليهما في نفي ثالث بخلافه في المتساقطين، إذ نفترض وجودهما كالعدم. الجهة الثانية هي أنه في المتساقطين، في المتساقطين إذا تساقطا يتم الرجوع للأصل العملي كان موافقا لهما أو لأحدهما أو كان مخالفا لهما معا، كما لو تعارض هذان الدليلان الوجوب والحرمة تساقطا رجعنا إلى أصالة البراءة. أصالة البراءة تدلنا على ماذا؟ على عدم الوجوب، عدم الإلزام، لا تركا لا فعلا، فهي مخالفة لهما معا للدليل. فإذا في التساقط نرتصل النوبة للأصل العملي، يؤخذ بالأصل العملي بغض النظر عن كونه ماذا؟ موافقا أو مخالفا. ولكن تفضلوا شيء، ولكن في التوقف يتم الرجوع للأصل العملي الموافق لأحدهما، المطابق لأحدهما على الخلاف فيه، على الخلاف فيه أنه مرجع أو أنه مرجح. طبعا لو لم يكن هنالك أصل عملي مطابق لأحدهما تصل النوبة إلى التخيير العقلي، يلتزم بالتخيير حينئذ بين الدليلين كمرحلة لاحقة لمرحلة التوقف. صار معلوما؟ هذه مقدمات بين يدي هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم مرام الشيخ فيه كما هو، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإياكم إن شاء الله.
لعل الشيخ الأعظم في الجزء الثاني نسب إلى المتأخرين أو نقل النسبة إليهم في قضية الأصل العملي، وبعضهم يقول التوقف وبعضهم يقول
كلامي كل شيخ نشوف ذاك المنسوب إلى الأخباريين بملاحظة الأخبار العلاجية. إحنا هني من البداية حررنا الكلام في مقتضى الأصل بغض النظر عنه. أنا هنا أسأل أين مستند القول الأخباريين بغض النظر عن الأخبار؟ هذا، وإلا بحسب الأخبار نعم هنالك منهم من التزم بروايات التوقف باعتبار عندنا طائفة من الروايات تقول بالتوقف، فعندنا من يقول بذلك من الأخباريين، إنما هو بملاحظة الأدلة لا بملاحظة الأصل، ونحن في تحرير الأصل هنا. فهذا الذي محل كلامه هذا.